الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 49 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 48 بعد 100 من سورة البقرة، بارك الله فيك. ويقول الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. في الدروس الماضية وقفنا أمام قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم شرعنا في استخراج الفوائد من الآية. وأذكر بقول المصنفين للمختصر ثم أواصل الشرح والبيان. قالوا: ولكل أمة من الأمم جهة يتوجهون إليها، حسية كانت أو معنوية، ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله لهم. فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمر الله وشرعه، فتسابقوا أنتم أيها المؤمنون إلى فعل الخيرات التي أمرتم بفعلها، وسيجمعكم الله من أي مكان كنتم فيه يوم القيامة ليجازيكم على عملكم، إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه جمعكم ولا مجازاتكم. هذا قول المصنفين للمختصر. وبدأنا في الدروس الماضية نستخرج جملة من الفوائد، فاتكلمنا عن القبلة سواء كانت حسية أو معنوية، واتكلمنا على المسابقة في الخيرات. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن فوائد هذه الآية وحدة المرجع والقدرة، وحدة المرجع والقدرة. والله تعالى ختم هذه الآية ببيان أنه جل وعلا هو القادر القدير المقتدر الذي يجمع الخلق يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم، على الحسنة بالإحسان، وعلى السيئة بالعقوبة والعذاب، نسأل الله السلامة. في هذه الجزئية من الآية طمأنة لقلوب المتسابقين في الخيرات، فلما قال فاستبقوا الخيرات سبحانه جل جلاله عقب بعدها بهذا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني الله عز وجل بعد أن رغب في المسابقة في الخيرات بيّن السبيل الذي يدعو العبد لهذا التسابق في الخير، أن هناك بعث وهناك حساب وهناك يجازى العبد على ما قدم. فالله عز وجل هو القدير القادر المقتدر، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، حتى لا يأتي إشكال عند البعض لقصر الفهم وقلة العلم، يقول لك طيب اللي في القبر ماشي في بعث، طب اللي احترق وأصبح رمادا جزاكم الله خير، واللي غارق في البحر وأكلته الأسماك، واللي تم تفجيره، واللي 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 واللي، أين قبره وكيف يبعث؟ سبحان الله. فالله يجيب أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، سواء دفنت وقبرت في الأرض أو في الماء أو في الهواء أو في أي مكان كنت، فالقدير هو الله الذي خلق، هو القدير على بعثك بعد موتك سبحانه جل جلاله. ولذلك قص علينا النبي قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وكان له أولاد، فلما دنا منه الأجل جمع أولاده وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال ولكنني أسرفت على نفسي ولم أفعل خيرا قط، فوصيتي لكم إذا أنا مت أن تحرقوا جسدي عليكم السلام وتذروا في الرياح، فإني أخاف إن قدر الله علي أن يعذبني. طبعا هذا بسبب الجهل، يجهل طلاقة القدر، فقال لما احترق وأصبح رمادا خلاص ما فيش بعث. المهم مات الرجل، الأبناء نفذوا وصيته فأحرقوا وفي الرياح ذروا. قال النبي عليه الصلاة والتسليم، فقال الله تعالى يا أرض هاتي ما عندك، يا بحار هاتي ما عندك، يا جبال هاتي ما عندك، يا رياح هاتي ما عندك، فبعثه الله تعالى مرة أخرى. قال عبدي ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال مخافتي منك يا رب. قال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. طبعا هذا الرجل كان جاهلا، والجهل عذر يمنع الحكم بالكفر. ليه؟ لأنه جاهل بالأحكام، فجهله جعله يعتقد خلاف الحق فيعذر بجهله، ما دام الجهل ليس كسبيا. لذلك عذر هذا الرجل وأدخله الله الجنة لجهله، وده مانع من الموانع، لأن احنا عندنا في باب الأحكام لابد من توافر شروط وانتفاء موانع، في قضية الإيمان والكفر لابد من توافر شروط وانتفاء موانع، واللي بيحكم بيكون إما القاضي أو أهل الحل والعقد في الأمة من العلماء الراسخين بعد ما يبينوا المحجة ويقيمون الحجة، مش لكل أحد. دلوقتي للأسف كل أحد يتكلم في الكفر والإيمان، وكل أحد بيفسق ويبدع ويسقط ويذبح، نسأل الله السلام. بقينا في فوضى علمية، ظهر الجهل وقل العلم، بل لا يوقر العلماء ويوقر السفهاء، نسأل الله السلام. وده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال: ستكون سنون خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. الآن الرقاصة بتتكلم في الدين وبتفتي، والممثل المشخصاتي بيتكلم في الدين وبيفتي، اللي كان بيسمى عند السلف المخنث، يعني اللي يعمل بالتمثيل ده يسمى عند السلف إيش؟ المخنث. وكان قديما يسموه المشخصاتي، دلوقتي بيتكلم في الدين. طبعا بلغة العصر بقى بدأوا إيه؟ يسموه الفنان. الفنان يعني راقصة، يقول لك الفنانة، وهي راقصة. تخيل يعني وصلنا لتسمية الحرام بغير اسمه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الرقاصة بقى اسمها إيه؟ يعني اليوم بقرأ خبر يقول لك هي راقصة من الراقصات، بقول لك ماتت الفنانة الكبيرة فلانة. سبحان الله، الراقصة بيسموها فنانة، سبحان الله. فإحنا في زمن عجيب، يعني بكل المقاييس اختلت المفاهيم عند كثير من الناس إلا من رحم ربي وعصى. المذيع الفاسق بيعمل برنامج ديني، وبالليل يمسك الأرجلة والشيشة في السحور في رمضان وعاملين له برنامج ديني اسمه الباز أفندي. الباز عامل برنامج في الدين، بيتكلم في الدين، تخيل. وأبو حملات بيتكلم في الدين، لا علم ولا فهم، بل مرض في القلب وحقد على الإسلام وثوابت الدين. والأدهى والأمر كمان بقى فيه رؤوس جهال ممن ينتسبون للعلم والدعم زي كريمة وإخواته، نسأل الله السلامة. يعني احنا في زمن ربنا عافينا وإياكم، القابض فيه على الدين كالقابض على الجمر، بقوا بيتكلموا في الدين وفي الأحكام في التكفير في الإيمان. فهو ده بقى زمن الرويبضة وتسمية الحرام بغير أسمائه، بغير أسمائه، زي إمام المسجد النبوي الحالي المغامسي. شوف التناقض الغريب والعجيب. أهلا وسهلا، إزيك يا حبيبي؟ إزيك يا عبد الرحمن؟ من قبل لما كان زمان، يعني قبل الترفيه والحفلات، المعازف حرام والموسيقى حرام. دلوقتي خلاص بقى في ترفيه وفي دلع، فيجي يقول لك: لا أجد في القرآن ولا في السنة النص الصحيح الصريح اللي يحرم المعازف دلوقتي، ما عشان بقى في ترفيه. طب وحفلات الترفيه دي فيها ايه؟ تمام، بقت مصيبة كبيرة جدا، سبحان الله. عشان كده لما سئل الإمام الشافعي: كيف يعلم تعلم فتنة الرجل؟ قال: إذا كان يحل ما كان يحرمه بالأمس فاعلموا أنه قد فتن. اللي كان بالأمس حراما واضحا جليا الآن بقى إيش؟ حلال، فتنة، نسأل الله السلام. بقى المعازف مش حرام، أصلا ما هو المغني اسمه فنان ولا إيه؟ ويجي مجرم آخر يكلموه عن الأغاني والفن وكذا، يقول النبي قال: هو كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. شوف التدليس والكذب. النبي قال هذا في قضية الشعر، مش في الغناء ولا في الرقص ولا في الفن الهابط ده، قال في الشعر. يعني واحد كاتب قصيدة، ننظر للقصيدة دي كلامها ايه؟ كلام طيب، بيتكلم عن الاخلاق والمروءة والشجاعة، يبقى حسن. لا، الكلام بذيء، يبقى حرام. ده في الشعر، مش في الاغاني ولا في الموسيقى ولا في القرف ده كله، نسأل الله السلامة. فأصبح صاحبنا عادي، يعني ما انتوا عايزين ايه؟ عايزينه حرام يبقى حرام، عايزينه حلال يبقى حلال. وده اللي أخبر به النبي: رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. وفي موضع آخر سماهم دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، نسأل الله السلام. فده زمن بقى عجيب، سبحان الله. يعني الراقصة بقت فنانة، والممثلة فنانة، نسأل الله السلام. بل ووجدوا من يفتي لهم أن الراقصة إن كانت في طريقها للرقص وماتت فهي شهيدة. تخيل بقى حتى الراقصات بقى فيهم شهداء، شهيدة الرقص دي ما هي بتتعب، نسأل الله السلامة. فإحنا في زمن اختلت فيه المفاهيم وحورب فيه الإسلام وتعاليم الإسلام وثوابت الإسلام وأخلاق الإسلام، الهجمة صعبة وشرسة من أعداء الدين، لكن معلوم أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج وأن الدين منصور، لأن الله تعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. فالإسلام محفوظ، كتاب وسنة، وكل من رامه بسوء هلك ونفق إلى مزبلة التاريخ، ويبقى الإسلام. اقرأوا التاريخ، كم حورب الإسلام وكم حوربت تعاليم الإسلام، وبقي الإسلام ونفق من كان يطعن في الإسلام ومن كان يسيء للإسلام. فكل من رام هذا الدين بسوء أهلكه الله وقطع الله قرنه. فقضية الأحكام قضية ما هي سهلة حتى يتكلم فيها الرويبض ويتكلم فيها من لا علم له ولا فهم له. ليه؟ لأن احنا عندنا شروط وعندنا موانع. من شروط الحكم بالكفر أو الإيمان عندنا شرط العلم وشرط القصد وشرط الاختيار وشرط عدم الشبه. تقابل هذه الشروط أربعة موانع. قدام العلم يبقى في جهل، يبقى الجهل مانع. قدام القصد يبقى في خطأ، يبقى الخطأ مانع. قدام الاختيار في الإكراه، يبقى الإكراه مانع. قدام عدم الشبهة وجود الشبهة، يبقى وجود الشبهة مانع. فعشان يحكم العلماء على المعين بإيمان أو بكفر فلازم ينظروا إلى هذه الشروط والموانع. إن كان عالما أن هذه الكلمة من الكفر الأكبر أو هذا الفعل من الكفر وما عندوش شبهة الجهل، خلاص يحكموا العلماء. يبقى إذن لو كان جاهلا يعذر بإيش؟ بجهله، ما دام الجهل إيه؟ غير كسبي. زي الرجل اللي معانا ده لما اجتمع بأولاده قبل موته قال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال ولكنني أصرفت على نفسي وما فعلت خيرا قط. أوصيكم إذا أنا مت أن تحرقوني وفي الرياح ذروني، يعني لما موت ابقوا احرقوا جسمي وفي الرياح ارموا الرماد بتاعي. ليه؟ قال فإني أخاف إن قدر الله علي أن يعذبني، يعني أنا خايف لو بعثني هيعذبني، فعشان ما يبعثنيش أعمل إيه؟ احرقوني. واعتقد كده من جهله. يبقى إذن الجهل هنا مانع ولا لا؟ مانع من تكفيري، وإن الكلمة كفر لكنه جاهل. لذلك قال النبي فبعثه الله تعالى، قال عبدي ما الذي حملك على فعل ذلك؟ قال مخافتي منك يا رب. قال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. ليه؟ لأن الجاهل ده مانع من الحكم، فما أقدرش أحكم على المعين إلا بعد أن أتبين شوف حاله إيه. قد يكون جاهلا فنعلمه. الشرط الثاني شرط القصد، يكون قاصدا لكلمة الكفر أو قول الكفر. قدامها مانع اسمه الخطأ، واحد قال الكلمة بس خطأ ما يقصدهاش، جريت على اللسان فلا يحكم عليه. ليه؟ لأن عنده مانع من الحكم والخطأ. ودليله حديث التوبة وفرح الله عز وجل بتوبة عبده المؤمن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم على راحلته بأرض فلاه، على الراحلة الطعام والشراب. النبي قال فنام فاستيقظ فلم يجد راحلته عليها طعامه وشرابه، بحث عنها آيس منها يعني لم يجده، فجلس ينتظر الموت. ما في الصحراء ما فيش أي وسيلة للوصول، ولا عنده طعام ولا شراب، يبقى الموت محق. قال فأخذته سنة فنام فاستيقظ فوجد دبته أمام عينيه علي طعامه وشرابه، فقال العبد: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برحلة. فالخطأ ده مانع من الحكم. ليه؟ ما قصد، الكلمة جريت دون قصد فلا يؤاخذ عليه. ليه؟ لأن عنده مانع اسمه الخطأ. طيب الشرط الثالث، وهو شرط الاختيار، يعني قال قولة الكفر أو فعل فعلة الكفر مختارا دون إكراه، محدش أكرهه، يبقى قدامه مانع اسمه يبقى إيه؟ الإكراه. المكره لا يحكم عليه لأنه عنده مانع من الحكم. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقصة عمار المشهورة رضي الله عنه وأرضاه، عمار بن ياسر عندما عذبه المشركون في مكة، قتلوا أباه من شدة التعذيب وقتلوا أمه رضي الله عنهما من شدة التعذيب، وزادوا العذاب على عمار فلم يتحمل، فطلبوا منه قولة الكفر يكفر، فقالها حتى يخلوا سبيله، فخلوا سبيله لما قال كلمة الكفر. فلما راح للنبي باكيا حزينا يقول: يا رسول الله أهلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: قلت كذا وكذا. قال له النبي: كيف حال قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: يا عمار إن عادوا فعد، يعني إن عادوا للتعذيب قول الكلمة تاني ما دام القلب مطمئن بالإيمان، لأن الإكراه مانع وعذر. لذلك نزل فيه قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني المكره ده لا يحكم عليه بالكفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا هو ده اللي انكفر. يبقى إذن الإكراه مانع من الحكم بالكفر. في عندنا الشرط الرابع، عدم الشبهة بقى، ما فيش شبهة عشان يؤدي قولة الكفر أو فعل الكفر، يبقى بيقابلها إيه؟ الشبهة. عنده شبهة، فهم نص فهم خطأ، فهم آية فهم خطأ، فقال بهذا الخطأ وهو كفر. إن كان مخطئا فلا يحكم عليه بالكفر، عنده شبهة، لازم نزيل عنه الشبهة دي، نفهمه الآية الفهم الصحيح ونفهمه الحديث الفهم الصحيح قبل أن نحكم عليه. يبقى إذن قضية الأحكام ليست هينة وليست سهلة، ولازم نفرق بين كفر النوع وكفر المعين بقى. كفر النوع يعني إيه؟ نقول مثلا تارك الصلاة كافر، تمام كده، من أنكر معلومة من الدين بالضرورة كافر، اللي يستحل الحرام كافر، ده اسمه كفر نوع. خلاص، اللي يطوف بالقبر نقول ده عمل شرك، فعل ده شرك. اللي يستغيث بالميت ويطلب منه قضاء الحاجات كفر وشرك، تمام كده، اسمه كفر ايه؟ نوع، مش معين. انا ما بحكمش على الفاعل، انا بحكم على الفعل الان، عشان هم اهل البدع يكذبون على اهل السنة بيكفروا المسلمين. يا اخي ما بيكفروش، يا اخي بيقول لك انواع الكفر، يا اخي افهم، لم يذكر كفر المعين مطلقا، لان كفر المعين ده باب تاني لوحده خالص، اللي يحكم فيه القاضي او يحكم فيه اهل الحل والعقد في الأمة بعد بيان محجة وإقامة حجة. يقول لك شيخ الإسلام تيمية بيكفر المسلمين، والله العظيم يا أخي ما كفر مسلما ابن شيخ الإسلام. ده شيخ الإسلام بيعلمنا لو كان في الإنسان 99 شبهة كفر وفي شبهة إيمان واحدة لا نكفره. إنما أنا بيتكلم عن أحكام الكفر، بيتكلم عن كفر النوع مش كفر المعين، فهمتي علاء؟ يعني كفر النوع مثلا علاء بيروح يطوف حوالين القبر مثلا، فنقول له الفعل ده كفر وشرك، لكن علاء ما قدرش كفر. ليه؟ ربما عنده عذر يعذر به، ربما مش فاهم، عنده شبهة، تمام، البيئة اللي هو فيها كلها كده، فيش حد عالم علمه ولا ذكره، فده يعذر فنعلمه. لكن الفعل كفر ولا لا؟ كفر، ده اسمه كفر النوع. انك تروح تقول للميت اشفي لي ابني، ما ده كفر يا ابني، ده بنص القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين. الشفاء من الله تعالى مش من العبد،
فلما يروح يقول له يا سيدي فلان اشفي لي الواد، نقول لك الفعل ده كفر، لكن ما كفرناش القائل ولا كفرنا الفاعل. لازم الفاعل نقيم عليه ايه؟ الحجة، نشوف حاله بيعمل كده ليه، يمكن جاهل فنعلمه. فيجي المبتدئ ينقلك من مناط لمناط عشان يدلس ويكذب، يقول لك بيمنعوا زيارة القبور. مين اللي منع زيارة القبور يا جاهل؟ بل زيارة القبور فيها نص يا ابني، النبي قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. النبي قال لنا زوروها، وأمر جاء بعد نهي يفيد الندب والاستحباب. يبقى زيارة القبور مندوبة، زيارة القبور مستحبة، بس لما نروح القبور نعمل ايه؟ ندعو للميت، مش نطلب منه هو الدعاء. هو يدعي لك ازاي؟ هو ميت، ميت ولا لا؟ ميت، هيدعي لك ازاي الميت؟ يقول لك اصل هم واسطة بيننا وبين ربنا. يا اخي الله يديك، ما ده منهج الكفر في الجاهلية، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، دول وسائط بيننا وبين ربنا، دول شفعاء. لا يا ابن حبيب الله يكرم، النبي كان يروح البقيع. مين المدفون في البقيع في زمن النبوة؟ خيرة الصحابة، خيرة الأولياء، أمهات المؤمنين مدفونين في البقيع، وخيرة أصحاب النبي، ودول أعنى الناس منزلة في الولاية، صح؟ هل شفنا حد من الصحابة راح يتوسل بقبر أحدهم؟ يروح مثلا عند قبر حمزة؟ حمزة ولي ولا لا؟ ده سيد الأولياء، أسد الله وأسد رسول الله. هل رأيتم أحد من الصحابة راح عند قبر حمزة وقال له مدد يا حمزة؟ ها؟ لأنه مات. فلما هنروح هنعمل إيه؟ هندعي لهم. فالنبي كان يروح للبقيع يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، أنتم السابقون وإن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك، يعني نعيما وسعادة وفرح، وسلاما من عندي. والسلام ده دعاء، بيدعي لهم بالسلام والأمن والأمان. وفي رواية أسأل الله لي ولكم العافية. اعمل كده، روح القبر وادعي، مش تروح القبر وتقول له اشفي لي ابني، يبقى ده شرك. مش تروح القبر يا سيدي فلان مدد، شرك والله، انه مات. المدد يطلب من الله، ويطلب من الإنسان الحي القادر في حياته. يعني الآن ما انتوا بتاخدوا مدد مني هو ولا ايه؟ مش العلم ده مدد؟ اه ما هو ده مدد اهو، امدنا بالعلم. الواد بشير عنده مال، اقول له امدنا ببعض المال للفقراء، مدد ولا لا؟ يجوز ولا لا؟ يجوز، ما هو ده مدد. مدد يعني عطاء، فانا بطلب منك العطاء، لازم تكون حيا قادرا. ما جيش لواحد فقير مش لاقي ياكل وقول له هات 1000 يورو صدقه، يا راجل ده هو عايز نجيب له سندوتش دونر يا راجل، يبقى ده غير قادر، ما ينفعش اقول له هات ده. لو انا قلت لك ده سفيه، ده مجنون ده ولا ايه؟ يا عم الشيخ ده جاي، ده جاي ما تعشاش الراجل، تقول له هات 1000 يورو نديها للفقراء، امال ده ايه ده؟ الراجل اللي وقع على زوجته في نهار رمضان رضي الله عنه الصحابي، وراح للنبي، فالنبي قال له كده هل تستطيع اتك رقبه؟ قال لا املك خيرا. هل تستطيع صيام شهرين؟ قال وهل أوقعني فيما وقعت في إلا الصيام؟ طيب هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله، ما عنديش حاجة خالص. فالنبي كده جلس وشوية، وجاء عرق من تمر للنبي، يعني مكتل كده فيه 15 صاع من تمر. قال أين الرجل؟ أنا يا رسول. قال خذ هذا إطعم 60 مسكينا. قال على أفقر من أهل بيتي، والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي أنا. فضحك النبي وقال خذه أطعمه لأهلك. ناخد منه إيه ده؟ ندينه ده، فهمني؟ فإذا شروط الطلب من الحي يكون حيا حاضرا قادرا على الفعل. عليكم السلام. طب اختل شرط لا يجوز، يحرم. فتيجي أنت تروح لميت وتقول له مدد يا سيدي فلان، يا رجل أنت أين عقلك يا رجل؟ أين عقلك هذا؟ يقول لك أصل أنت ما تفهموش، ده ولي. طيب ما بنفهمش وخليك أنت أفهم. يا رجل ده عظام رمت. يا رجل ده قبل ما تعملوا له الضريح لما مات في حياتنا هنا كنت رحتوا غسلتوه كفنتوه وصليتوا عليه. الصلاة دعاء ولا بتشفعوا فيه أهو، تدعوا له. ورحت ودوه عند القبر وعيطته ودفنته في التراب وسبته ومشيته. دلوقتي بقى رايح تقول له اشفيني الواد يا رجل، اديني يديك ايه؟
والله الشاي هيبرد.
فنقول لك انتبه لهذا، دي كلها بدع ومنكرات وشركيات. فلما نيجي ننكد على المبتدع ده يقول لك بيحرموا زيارة القبور. طب ايه علاقة دي بتحريق؟ مين قال لك حرام زيارة القبور يا ابني؟ مين اللي قال لك يا كذاب؟ ده النبي قال كنت قد نهيتكم عن زيارتكم ألا فزوروها. بس احنا عندنا الزيارة دعاء، تدعي للميت مش تطلب منه. تطلب منه ايه؟ هو مات. فاحنا بننكر عليك البدع والمنكرات والشركيات، مش بننكر زيارة القبر ولا بننكر الدعاء للميت. انما انت عاوز تروح تعملها بقى مولد، فبنقول لك لا يصح، لا يجوز الفعل ده، شركي، ما ينفعش تطوف حوالين القبر ولا تقبل العتبات ولا تتملس وتتفرج. يقعد يتملس تعمل ايه يا اخي؟ ده النحاس ده يمكن جاي من المانيا اللي انت عمال تتبرج بيه ده، او جاي من دوله غير مسلمه. يا راجل افهم يا غبي. فعمال يملس عليه ويدهن، تدهن ايه من ده؟ زي ما قلت لكم زمان، كنا في الحج في 2008، كان معايا اخ من الجزائر الله يبارك له، كنا في المسجد النبوي خارجين من بعد صلاه العصر، وراجل من البسطاء دول على باب المسجد النبوي، في نحاس كده على البوابه ومش عارف ايه وزخارف، فعمال يملس كده ويمسح في جسمه. فالاخ الجزائري راح له كده قال له ايش تسوي؟ بتعمل ايش؟ قال له بركه. قال له بركه ايه؟ قال له باب النبي. قال له انت عارف الباب ده مصنوع فين؟ عارف النحاس اللي فيه ده جاي منين؟ والخشب ده جاي من المانيا. والله العظيم قال له كده، ده جاي من المانيا، ملوش علاقه بالنبي خالص. ايه البركه اللي في ده؟ هو الجهل كده، يقعد يتمسح في الحيطان. يا اخي بتتمسح في ايه؟ طب دي مش حيطان المسجد اصلا، المسجد يا ابني اتوسع. حيطان المسجد كانت من طوب لبن زمان، الشارب كلها، وكان من العمدان من جذوع النخل. في نخل في المسجد النبي؟ عمدان ما في، خلاص كله جرانيت ورخام عليكم السلام، ملوش علاقه اصلا. يروح يتمسح كده ويحك كتك الخيبه. ما هو ده الورطة بقى اللي ورطة فيه الجهلاء دول بتوع الموالد دول. فروح يتبرك ويملس، مش عارف بيملس ايه يا اخي. ده حتى في الحج والعمرة ممنوع، الكعبة نفسها ممنوع تستلم الا الركن اليماني لفعل النبي، وتستلمه بايديك بس كده، مش تقبل. وممنوع تقبل الا الحجر فقط الاسود لفعل النبي، غير كده لا يا ابني. تتمسح ليه؟ يقول لك يتعلق ويقعد يحك. تحك في ايه؟ ثم ان كسوة الكعبة ملهاش علاقة بالكعبة، دي مصنوعة يا ابني من اقمشة. فيقعد بقى يحك، وفي ناس يروحوا هناك في العمرة والحج يقصوا كسوة الكعبة. طب ما ده افساد يا ابني، الله يهديك. لا يجوز، يحرم هذا. اذا كان لقطة الحرم ممنوع تلتقطها يحرم، ما بالك انك عملت تقطعلي في الكسوة وجايب معاه مقص، يقول لك بس هاخد حتة من كسوة الكعبة. طب ما سرقة، تسرق وانت بتعتمر يا رجل؟ تسرق وانت بتحج يا رجل؟ اي حج هذا واي عمرة هذه؟ فالاسلام جميل لو نفهمه. فلما تروح عند القبر يا ابو عمه اللي بنكلمك الان، روح ادعي للاموات يا ابو عمه، مش اطلب من الاموات، لان الميت لا يملك. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فادعي له. ثم إن القبور مش مقامات ولا أضريحة ولا بيتبني عليها المساجد، لأن النبي لعن هذا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهم عشان يدلسوا ويكذبوا يقول لك أصل هم مش فاهمين الحديث. قول أنت فهمت زمانك، يقول لك لا، أصل المقصود يعني يسجدوا للقبر. مساجد يعني بيروحوا يسجدوا للقبر. طب والله بيسجدوا للقبر منهم، وشوفوا كده الصوفيه وغلات الصوفيه كيف يروحوا عندكم ويسجدوا كده للضريح. نقول لك لا، مجرد بناء المسجد على القبر وجعله ضريحا ممنوع شرعا، في شرعنا ممنوع. يقول لك مش ربنا قال في قصه اهل الكهف: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا يعني الظلمه منهم وأصحاب الأمر والنهي فيهم، وده شرع من قبلنا، هل أقره شرعنا؟ لا، شرعنا فيه النهي عنهم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن شرع من قبلنا إذا جاء بخصوص النهي في شرعنا فلا يعد شرعا لنا، لا يعد إيه؟ شرعا لنا، لأن في نهي عندنا، نسأل الله السلامة. فما فيش فايدة أخي، البدع البدعة بدعة، كما قال ابن القيم: المبتدع لا يتوب ومدمن الخمر يتوب. ليه مدمن الخمر يتوب؟ إنه يعلم أنها معصية فترجى له التوبة، إنما التاني بيعتقد أنه هو الدين، فحد هيتوب من الدين؟ أبدا. فهو معتقد أن المولد ده دين، الطواف بالقبر ده دين، تقبيل العتبات ده دين، سؤال الولي انه يشفي لك الواد ده دين عنده، ودي المصيبة. وطبعا بقى في المولد بقى الاغاني والرأس والتمايل، ويجي لك بقى المجرم اخر منهم ودكتور يقول لك انا مش عارف ليه بينكروا القفز والنكز اثناء الذكر. طب يا فقيه عصرك هات لنا الحكم. قال لك اولا الذكر اصل مشروع، جميل. قال نيجي للحركات، هل الحركات محرمة؟ ما التحريمات يكون بنص، واحد بيتمايل نقول له حرام؟ لا ما بنقولش حرام. طبعا كلام جميل. يبقى اذا لما يجي يذكر ويتمايل ويتنطط يبقى مباح. ايوان نقول له طب يا فقيه عصرك واوانك وزمانك، هنقول لك برضو كده ما هي الصلاة برضو امر مشروع، صح ولا لا؟ واقيموا الصلاة، وعلى قولك أنت أيها الجهول الحركات غير محرمة، صح كده؟ خلاص نصلي ونرقص ونتنط على القاعدة اللي هو حطها. ما قال لك الذكر أصل مشروع والحركات مباحة غير محرمة، يبقى لا حرج أن أنت ترقص وأنت بتذكر. طب ما خلاص نرقص وعلى بنصلي كمان. اسألوه هيقول لك لا، النبي قال صلوا كما رأيتموني إيش، بس خلاص ده اللي بقوله لك. والذكر كمان عبادة توقفية، اذكر كما ذكر النبي بس خلاص. هل النبي فعل كده؟ لا. الصحابة فعلوا كده؟ لا. خلاص يبقى لا. فهم يلوون أعناق النصوص لتمرير البدع، يا أخي بيقاتلوا من أجل الدعوة للبدع. سبحان الله، لو ربع جهدهم ده كان لتعظيم السنة لتغير الحال، لو ربع جهدهم ده كان لتعظيم السنة ونصرة السنة لمكن لهذه الأمة، لكن سبحان الله صرف الأوقات والمجهودات في التأصيل للبدع والمنكرات والبعد عن الدين وتعليم الناس البعد عن القيود الشرعية، لأن الصوفية من الآخر كده المعاصرة دين بلا أحكام، يعمل اللي انت عايزه، لا حلال ولا حرام ولا كله مباح، روح اتبرك بالعصاية بتاعت الشيخ وقبل له العصا ومش عارف خد السنة وانت ماسك له العصا كده، روح مش عارف يتبرك بجلابية الشيخ، يتبرك بعمة الشيخ، كله عادي عندهم بقى خلاص. لا في بقى قال الله ولا قال الرسول، هم قالوا كده رصا، رأسهم قال كده في مصر، قال يا جماعة كل ما يقول لك الدليل، احنا مالناش دعوة بالدليل، احنا ديننا تجارب شخصية بس خلاص، نجد لك من الآخر، حدثني قلبي عن ربي، ما تقوليش ايه الدليل، ما تقوليش النبي قال، من الآخر. ما هم قالوا كده، حتى ابن عربي رئيسهم الكبير قوي كان يقول لك العبد رب والرب عبد، خلاص وما في الجبة إلا الله، ولغى الأسباب خلاص انتهت، والأعمال وإيه كمان، وحدثني قلبي عن ربي، أنا مش بتاع واب، مش بتاع دليل، أنا هنا أنا على طول ربنا بيجيب لي في قلبي على طول، هذا دينهم. ويقاتلون من أجل ترسيخ البدعة هذه في نفوس عوام الناس، سبحان الله، يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزاره يوم القيامة، نسأل الله السلام. ليه؟ لأنهم أضلوا الناس، أضلوا الناس بجهل مركب. والله لو عظموا السنة ووقروا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما فعلوا ما فعلوا، ودي المشكلة والمصيبة اللي احنا عايشين. فيكذبون على الآية، يقول لك بيكفروا المسلمين، بيكفر المسلمين يا جاهل يا جهول، ده أخطر حاجة عند أهل السنة، قد التكفير المعين يا جهول. إنما أهل السنة عندما يتكلمون في باب الكفر يتكلمون عن كفر النوع مش كفر المعين، تارك الصلاة كافر، من أنكر معلومة الدين بالضرورة كافر، من استحل كذا كافر، ده اسمه كفر نوع، لكن ما حكموش على الأشخاص. لما تقرأ عن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أو ابن عبد الوهاب أو غيرهم من أئمة الدين بيتكلموا في كفر إيه؟ النوع مش المعين، ما ذكروش أشخاصا بأعيانهم وكفروهم. فهو يدلس على الناس عشان عارف الناس عوام، يقول لك بيكفروا المسلمين، هم مش عايزين كفر خالص. تقول له ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقول لك النصارى يخشوا الجنة. مفيش فايدة، مفيش فايدة كريمة، مفيش فايدة فيه، النص واضح. فرعون يا عم كريم هيخش النار؟ لا ده غيب، انا ما اقدرش احكم، ده في نص يا رجل. والتاني قال لك ممكن يوم القيامه ربنا يلغي النار ويدخل ابو لهب الجنه، عادي عادي بقى خلاص. ما هي احنا كلنا حلوين وكلنا طعمين، الانسانيه بقى لا يا جماعه، ده احكام، ده دين، دين شرعه الله عز وجل باحكام وقيود. فإذا نخلي بالنا من التدليس ومن الكذب على أهل الحق. ليل نهار بيكذبون، ليل نهار يدلسون، وما عندهمش لا إنصاف ولا عدل، ولا عندهم ورع ولا خشية من الله تعالى عندما يطعنون في البراء. وإما كبار ماتوا ويطعنون فيهم اليوم، سبحان الله، أحدهم من الطاعنين هؤلاء لا يساوي غرزة في نعل العلماء، والله العظيم يا إخوة اللي بيطعم شيخ الإسلام تيمية ده والله لا يساوي غرزة في نعله، وبيتطولك أخطأ شيخ الإسلام وعامل شيخ الإسلام وخالف العقيدة شيخ الإسلام وبيكفر المسلمين شيخ الإسلام، سبحان الله العظيم. والأئمة براء من هذا كله، إنما هي الهوى والبدعة والانغماس فيه وحب الأغراض والأعراض. ده مصري يا إخوة دلوقتي، يعني كان قديما نشأة التصوف ده كان أخلاق وتزكية وزهد في الدنيا. دلوقتي التصوف إيه؟ إقبال على الدنيا، عاوز يبقى عندك ها؟ خليك متصوف، هتتلمع والقنوات تتفتح لك والأموال تجي لك وتركب أفخر السيارات وتعيش في أعظم القصور، أي تصوف الأسياد دلوقتي. إنما قديما المتصوف ده كان يعني مش لاقي يأكل من زهده في الدنيا، يترك الدنيا بزهراتها. تعال شوف دلوقتي كروشهم وعروشهم باسم التصوف، باسم ايش؟ هو ده تصوف؟ فبنسميه بقى تصوف الأسياد. كان قديما يا عيني كان فيه أخلاق وفي زهد وفي بعد، وكانوا على السنة، كان مجمل تصوفهم في ايه؟ في الزهد، يتجنب الدنيا وزهرة الدنيا، لكن كان على الكتاب والسنة كالجنيد وكذا، أئمة كبار والبلخي وغير البلخي وابراهيم وحاتم الاصم وابراهيم ابن ادهم، ائمه في الزهد واتباع السنه، مش دول، مش دول موالد دول والاضرحه. وان ربنا حافظ طنطا بالسيد البدوي، تخيل، يقول لك طنطا، محافظه طنطا محفوظه بالبدوي وعشماوي اللي بيدعو للبدوي، يا رب سلم. ده جنون يا رجل والله، ده جنون وحمق. والبدوي كان شيعيا باطنيا تاركا للصلاة، لا يصلي لا جمعة ولا جماعات، وكان اسمه السطوحي. ليه؟ أصله جات له قبضة فقاعد فوق السطح ما بينزلش، ولما يجي حد يسلم عليه ينزل السبحة، يسلم بالسبحة. من بدعهم يعني أحدث حاجة، جايبين سبحة مش عارف يجيبه له 20 متر وهم قاعدين كلهم، والله العظيم قاعدين في الحضرة كده، ويبدأوا هي سبحة واحدة يعملوها على الكل كده، كل واحد ماسك في حتة كده تخيل بقى، يعني شوف الجنون يا راجل، ما الجنون فنون، نسأل الله السلام. فده زمن عجيب يا إخوة، خلي بالكم من دينكم، خلي بالكم بتربية أولادكم. طب مش ناقصين، ممكن يطلعوا رقصين كلهم، ده مشكلة، وماسكين السبحة وبيرقصوا، نسأل الله السلامة، ويروحوا لك عند الموالد ويطوفوا لك بالقبور. فلازم تخلي بالك من المعتقد. لذلك قال أينما تكونوا نأتي بكم الله جميعا، بيطمن بقى المسابقين في الخيرات اللي على الكتاب والسنة والمنهج الصحيح، في حساب وفي بحث وفي جنة وفي نار وفي رب بيحاسب، فيجازي المحسن بإحسان والمسيء إن كانت الإساءة دون الكفر في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء عفا، وإن كانت الإساءة في الكفر والردة مخلد في النار باتفاق إن مات على ذلك، نسأل الله السلامة. لذلك قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
بكده نكون فرغنا من هذه الآية، حاولنا التقريب لبعض فوائدها وما فيها. فإن قدر بقاء وكان لقاء، هننتقل للآية 49 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله عقب صلاة المغرب يكون عندنا درس العقيدة. هل في أسئلة على البث يا أبو يوسف؟